بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام، قلنا يتأكد ذلك التوشح، يعني كراهته بالنسبة للإمام، ومكروه حتى للمأمومين والمنفرد، ولكن تتأكد في الإمام كما يدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلي، حديث 2. قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم، يعني يصلي بقوم، يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، ومع هذا لا يصلي وهو متوشح، لأن الإمام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح. من ناحية الرواية المطبقة، ومن ناحية لسان وشريد، لا يجوز له الصلاة وهو متوشح. أو قال: لا يصلي بقوم متوشح، ثم قال: ولا يجوز له، تأكيد. ولكن نحن قلنا هذا محمول على الكراهة للروايات الدالة على الجواز، والدالة على الجواز للمأموم وللإمام وللمنفرد، فهكذا روايات بهذا اللسان تحمل على الكراهة، يعني أقلية الثواب بهذا المعنى. ولا ينافي ذلك بعض الروايات الواردة بالجواز. ليش لا ينافي ذلك؟ لأنه يمكن الحمل على الكراهة من هذا الباب. ولا ينافي ذلك ما في حسنة حماد بن عيسى. الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلي، حديث 7. قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: نعم. من ناحية الرواية حسن، من ناحية دالة على الجواز. فمقتضى الجمع العرفي بينه وبين الرواية السابقة أحمل الرواية السابقة على الكراهة، هذا جمع العرفي.
التوشح
شو الفرق؟ يعني لا التوشح اشرحه الان.
لا، كمفهوم فرق بينه وبين المفهوم العرفي، لان احنا بالعرب والوشاع
لا التوشح، وهذا الان اشرح قلت قدر المتيقن. ازار عنده ازار يجعله تحت يمينه وكله الباقي يمره تحت اليمين ويجعل على الشمال
كرداء الحج.
هذا بالضبط،
لكن
هذا التوشح.
هل المشاع هنا بالعام يقول حظ مش حظ؟
لا لا، هذا ليس، لا لا هذا ليس هكذا، لا لا التوشح وهذا المعنى، لا ذاك، لا ليس هذا المعنى. وكذلك صحيح عن ابن جعفر عن اخيه، سيد علي بن جعفر. الوسائل باب 24 من أبواب لباس المصلي، حديث 12. قال: سألت عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض بعد التوشح، أن يجاوز أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، لا بأس. فقلنا تحمل رواية الصبر على الكراهة، وهذا دليل على الجواز. أما التوشح، التوشح يعني فيه كلام عند الأعلام لا سيما اللغويين، ولكن قدر ما تيقن منه، يطلع الكلام اللغويين قدر المتيقن منه، وما ذكر ابن القيم في مصباحه الصخر. قال توشح به هو أن يدخله تحت أبطه الأيمن، يدخل الإزار تحت أبطه الأيمن أو الثوب الرداء مثلا الشيء الذي عليه تحت أبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر هكذا هكذا مثل البارد تقريبا يلقيه على عاتقه الأيسر. هذا التوشح المكروه كما يفعل المحرم منكبه ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم. هذا كلام الفيومي. نشوف المحرمين عند جماعة هذا يفعلون، يعني أنا أراهم هكذا ويعيبون علينا، يعني ليش لا نفعل مثلهم؟ إيه لا هم يعني وأكثر يقول ليش نسوي، يعني أنا مرة كان الإحرام مغطي من أخذها حج ولا في الحج. وفي كتاب المغرب مثل ما في المصباح. ثم قال وكذلك الرجل يتوشح بحماء سيفه فيقع الحماء على عاتقه الأيسر. على كل حال أصبح التوشح وهذا المراد منه. ثم قال والصلاة في خرقة الخضاب، وباعتبار يستحب الخضاب للرجل والمرأة يستحب، فأحيانا الخرقة تبقى على اليد أو على الرأس مثلا فترة معينة تبقى، فيصلي والخرقة عليه التي يختلط بها هذا مكروه مكروه، أو تكون في يده أو في يدها رابط يدها مثل فترة منزل. ذكر الجماعة من الأعلام منهم المصنف في الذكرى أنه تكره الصلاة في خرقة الخضاب، يكره. وقد يستدل لذلك بحسنة أبي بكر الحضرمي الوسائل باب 39 من أبواب لباس المصلي حديث 50. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه، يصلي عليه خضاب، قال لا يصلي وهو عليه، فالمرأة خرقة وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليه خضابها. طبعا لا يصلي على الكراهة على الإحمال بدليل الروايات الواردة بالجواز، فهذه النهي يحمل على الكراهة، وذلك عدة أخبار دلت على الجواز، أو يصلي والخرقة معه أو يده مربوطة مثلا إذا توضأ قبل الصلاة، وذلك عدة أخبار دلت على الجواز منها صحيحة رفاعة الوسائل باب 39 من أبواب لباس المصلي حديث 2. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختلط إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال نعم إذا كانت خرقته طاهرة، غير طاهرة، وكان متوضئا، لأنه إذا لم يكن متوضئ والخرقة على يده كيف يغسل أو يمسح؟ إذا قال وكان متوضئا، يعني يكون متوضئ قبل أن يفعل هذا الأمر. ومنها موثقة عمار الصاباطي الوسائل باب 39 من أبواب لباس المصلي حديث 4. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء، يداها مربوطة بالحناء، فقال إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مخطبة ويداها مربوطتان لا بأس، وإلا كيف توضأ إذا مربوطة مرضي؟ كذا قال إذا كانت إذا توضأ قبل أن تفعل هذا الأمر. فأقول لا بأس، يجوز أن يصلي ويداه مربوطتان بالعنة، يجوز. وطبعا نحن سابقا قلنا ويستحب المحنة حق الكبار،
وليس مانع وليس
لا أنا ما أقول هو نفسه شيخ، أنا أقول خلقة. إيه عليك السلام ورحمة الله. أنا أقول بس أنا أقول خلقة شيخنا، لا لأنه هو ليس مانع. نحن ذهبنا في المدار شيخنا، نحن ذهبنا قلنا الكحل غير المانع، فضل عن المحنة اللي هو أقل منه بكثير. على كل حال قال فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان، وكذا غير من الروايات الكثيرة من صفر. فمكروه أن يصلي وعليه خلق الخضاب. وأيضا يكره الصلاة، قال الشهيد وصلاة المرأة عطلة بلا قلادة وإن أسنت، يعني معروف أنه لا تعطل المرأة نفسها يعني عن لبس الثياب عن أشياء القلادة، فيكره لها أن تصلي ولا يوجد في جيبها مثلا تعلق شيء كذا ولا شيء، يعني لا يوجد معها شيء من الحلي ومن كذا، عطلا يعني عطلت نفسها يعني ما عندها شيء، يكره أن تصلي حتى لو كانت يعني أسنت يعني كبيرة في السن، ليس صبية، يقول ليس صبية بعد ما أحتاج مثلا إلى هذا، لا لا تعطل نفسها. الرواية سوف نذكرها الآن. إذا قال الشهيد رحمه الله وصلاة المرأة عطلا بلا قلادها وإن أسنت، استدل لذلك بمعتبر الغياب من إبراهيم عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام، الوساء الباب 58 من أبواب لباس المصلي حديث 1، عن علي عليه السلام قال لا تصلي المرأة عطلا وهي بضم العين والطاق، وطبعا تنوين عندنا والتنوين، وهي التي خلا جيدها من القلائد. طبعا عندنا نحن بالروايات ايضا اذا تبقى المراه معطله لكن بمعنى اخر، يعني اذا كانت المراه ما عندها زوج لا تبقى بلا زوج. طبعا في السابق وكان الزمن اختلف اليوم ما يتركون المراه بلا زوج، في السابق ما يتركونها لانه فتح باب الفساد مدعاه، فتجد أن الإنسان الفقير ما عنده شيء أصلاً، متزوج ثلاثة أو أربعة ما صار عنده شيء، وبمجرد إذا مات زوجها وانتهى بعده يتزوجها ولو كان متزوج بثلاثة أو أربعة مثلاً، لا تبقى بلا زوج معطل. نعم عندنا في الروايات أنه إذا أسنت المرأة، حديث موجود كان ضعيف السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أسنت المرأة ذهب خير شطريها وبقي شرهما، ونعرف أنه يعكم رحمها ويحتل لسانها خير شطريها في الواقع هو الحمل الولادة، وأنه لا زالت صبية للنكاح، فإذا كبرت في السن لا هي بعد تستفاد منها أو تذهب الشهوة ولا تلد، أما بخلاف الرجل إذا أسن الرجل ذهب شر شطريه وبقي خيرهما في الرجل، بالعكس كما أن الشهوة هذه شر، يعني شر بمعنى أنه مدعاة الفساد، يكبر السن يعني شهوته تصبح قليلة ويؤوب عقله، يعني يصير عقله قوي استحكم به. على كل حال فالمرأة حتى في الصلاة لا تبقى معطلة، لأنه بما أنه يعني صارت كبيرة السن لا، ومع ذلك يكره لها أن تصلي عطلها. لكن يجوز، منه مانع، يجوز ذلك بدليل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 85 من أبواب مقدمات النكاح وأداب، الحديث واحد، قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها في عنقها قلادة، ولو تجعل في العنق قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناب وإن كانت مشركة. أحب نفسها إذا المرأة لا تعطل نفسها. والرواية صحيحة وأنه دلالتها واضحة. لا لا وسنة وسنة يعني العرف 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 التي مثلا قواعد من النساء يعني بعد لا ترغب، هذا مسنة كبيرة الشيخ لا ترغب اي بعد باعتبار انه راح وقت الشباب عنها،
يعني هذا
من عدد فوق الستين حسب تحت النوع ممكن نعرف يعني اقل وهكذا في تحت من حال العالم، هذا معنى مسنة الشيخ. نعم، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء. نعم، وإن كانت مشتتان. صحيح صحيح صحيح. ورواها الشيخ الصدوق في المجالس، هذا هو أيضا في المجال الوسائل باب 52 من أبواب آداب الحمام، ذي الحديث واحد ذي حديث واحد رواه عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد بن عيسى عن أحمد محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي صحيح أيضا لأن ابن المتوكل هو أستاذ الشيخ الصدوق وقلنا هو من المعالج نصابه، ولكن رواه الشيخ الصدوق هذا الرواية أيضا في الفقيه، رواه الفقيه الوسائل باب 52 من أبواب آداب الحمام في واحد، رواه عن الصارم عليه السلام ولكنها مرسلة، يعني في الفقيه مرسلة، وهذه الرواية مطلقة لا تشمل الصلاة والصلاة مطلقة. ثم قال قال الشيخ رحمه الله: والصلاة في الثوب الذي تحته وفر الثعالب والأرانب أو فوقه. إذن هذا مكروه أن يصلي في ثوب، هذا الثوب كان تحت وفر الثعالب أو وفر الأرانب أو كان فوق الثوب. طبعا الحكم سوف تطمح لدينا باعتبار انه يعني لا يسقط من شعره شيء، بعض معللها من حيث النجاسه لا هذا في غير محله، لان هذه تكون ملكات يصح تذكيتها، وان كانت تلك الملائكه لحمها ولا يصح الصلاه فيها لان قابل للتذكيه على كل حال. اما انه في الصلاة تكره الصلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والأرانب أو فوقه، قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب والأرانب ولا الذي فوقه، على ما وردت به الرواية ونحو عبارته في المقصود. وقال الشيخ الصدوق: وإياك أن تصلي في الثعلب ولا في الثوب الذي يليه، ثوب الثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه، إياك. ونقل العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال: لا بأس بالصلاة في الثوب الذي تحته أو فوقه وبر الأرانب أو الثعالب. ثم استقرضه وقال لنا أن، يعني استقرب الصحة الصلاة، وقال لنا أنه صلى على الوجه المأمور به شرعا فيخرج به عن العهدة، ولأن المقتضي للصحة موجود والمعارض لا يصلح للمانعية. يقول: إذا المعارض هنا ليس إلا مماسة الوضع وليس هذا من الموانع، إذا النجس العينين إذا ماس غيره وهما يابسان لم تتعدى النجاسة إلى الغير، فكيف بهذا الوضع الذي ليس بنجس؟ فهذا له هنا طبعا انتبه شيخنا، هنا الشيء إن شاء الله قريبا إلى اليوم الحفظ التفصيل، ونحن ذكرنا سابقا يعني في بعض المناسبات في صوفية بمعنى أنه لا تصح الصلاة بما يقتل لحمه، هذا مسلم يقتل لحمه، شيء لا يقتل لحمه ثوب أو شيء أي شيء لا يقتل لحمه، نعم كان شعره أو كذا فيه كلام يأتي، أما الثوب الجلد وكذا هذا واضح. وأيضا سوف يأتي أنه لا تصح الصلاة في النجس، هذا واضح. هنا لما قالوا يكره الصلاة في ثوب الذي يكون تحت يعني وبر الأرنب أو الثعالب أو فوقه، وجه الكراهة يظهر من ابن إدريس رحمه الله أن كذا ذكر هذا الكلام أنه عللوه بأنه لا مانع من الصحة، لا مانع ليش؟ لأن المانع هو النجاسة وهو ليس بنجس، وثانيا أنه يابسان حتى لو كان نجس ثوب الثعلب وكذا شعر الأرنب وكذا إلى آخره، ولو كان نجس وهو يابس جاف فلا تنتقل النجاسة، إذا ما المانع من الصحة؟ نحن سوف نذكر لك أن الماء ليس من نجاسة أبدا، ولو كان رطب. أولا عندنا بالنسبة للوبر، الوبر الوبر لا تعني الحياة هذا. ثانيا أن الأرنب والثعلب والأسد وهذه الحيوانات التي لا تؤكل، نحن عندنا قابل التذكية تذكى وتصبح طاهرة، نعم لا تصح الصلاة فيها شيء طاهر ولا يكن لحم شيء طاهر لكن طاهرة تذكى، فالتذكية يقع على كل شيء إلا الحشرات وأعيان النجاسة مثل نجس العين الكلب والخنزير، وإلا الباقي يذكى الباقي. نعم لا يكل لحم شيء آخر، لا يصل شيء آخر، لكن قابل للتذكية فيكون طاهر.
أقول الجلد والحشرات. الجلد والحشرات.
في كلام اليوم. بعض نعرف من حشرات اليوم. أما الأنصاف هنا، الأنصاف لابد أن نجعل الروايات الواردة في المقام. فنرى ماذا استفاد منها. هل يستفاد الكراهة في الثوب الذي يكون فوق شعر الأرنب والثعلب وتحته أو لا؟ الموجود في هذا المقام روايتان، أنا روايتان في هذا المقام. الأولى صحيح أبي علي بن راشد أو حسنته، الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي حديث 4، في حديث قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الثعالب يصلى فيها يعني ثوب الثعلب؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة. فعندما تخلص الصلاة البسها. ماذا هذا؟ قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا. قال: لا. هذه الرواية صحيحة وظاهرة الجلال. قلت: أصلي في الثوب الذي يليه، يعني يكون مباشر ملاصق لجلد الثعلب مثلا. قال: لا. إذا نحن مر معنا رواية عن الإمام حسين العبدي صلى الله عليه وسلم، وإذا لبصير كان علي بن الحسين رجلا صردا لا يدفئه قراء الحجاز، فكان يبعث إلى الحجاز إلى العراق فيؤتى بالفر هناك، فإذا أراد الصلاة نزعها والذي يليه بعض والذي يليه، وقال: أنتم نعم جباركم الطهارة، يعني جد البيت عندكم بالجبار، لله العراق أكبر، وحديث عنده أنه بالجبار يطهر جد الميت. نحن عندنا لا، عندنا مثلا في صحة ابن مسلم سألت عن جلد الميت أيطهر بالجبار؟ قال: لا، وإن دلو 70 مرة، وإن دلو 70 مرة. على كل حال
قول ضعيف،
ها
قول ضعيف
فقال لا هنا ينزع. ومنها مرسلة علي بن مهزيار، نعم، ومنها مرسلة علي بن مهزيار. مرسلة علي بن زيار الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي، حديث 8، عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، نهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه. قال السائل: فلم أدري أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ يا ثوب الذي لا تصلي فيه الذي يكون لاصق للجلد يعني جلد الثعلب مثلا، أو الوبر؟ ها مع بخطه، فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد، وقال وذكر أبو الحسن، لا لا رواية، قال وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار، وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصلي في الذي فوقه ولا في الذي تحته، لا فوق ولا تحته. ما قال عليه السلام فوقع بخطي عليه السلام، حتى يقال ان عبد الشهر شهد بذلك. فلذا الرواية ضعيف بالإنسان. نعم، اذا قال وقع بخطي تكون شهادة ابن زياد، مثل رواية بنجار كتبت إليه الرجل نذر أن يصوم كل يوم سبت، انتبه إلى آخر هذه الرواية، فقال هناك وقع بربطه، هنا وقع بربطه عليه السلام، هنا ما عندنا هذا، فالرواية ضعيفة. نعم، لا لا وصل أو ما وصل، لا أقول إذا كتب بخطه عن شهادة منه فلا إشكال. لا الرجل سأل الرضا، مش على ليش على المازيار، عن رجل سأل غضب.
شو أتكلم عن رجل؟
أخذ عن رجل نعم. أخذ عن رجل. وإيش كان؟ ما
طيب. ممكن رجل سأل هو حبيبه.
ممكن لكن هنا عن رجل أخذ من الرجل. يضع عجل. عجل جاء عن رجل سأل رضا يعني الذي سأله هو الرجل يسأل ما زيان طبعا هو يعني هو عاصر جوال عليه سلم الجوال كده يسأل إمام الجوال أحكام الوالي لا لا هذه عن رجل هذه بواضح الرواية عن رجل نعم في بعض الروايات وعن إمام الجوال عليه السلام لما سألوا عن جار أبيك أبو الله أبي عبد الله بشير عليه السلام على كل حال
ومن أبسط مولانا
ثلاثة لعله إمام الجوار إمام العشق إمام الهادي ممكن إمام الرضا لكن هنا واضح الرواية عن رجل يقول
ومن أبسط مولانا أبسط مولانا توقيع على المجال الموضوع خالص
لا أفرد عاصر كل يعني
لا يعني
لا جانب هو أصحاب من أصحاب الأمة يعني جواب دار العسكر عليه يعني السلام ها إيه إيه هو هنا نقول الإنصاف أن النهي عن الصلاة في الثوب الذي تحت الجلد وفوقه إنما هو باعتبار ما يسقط عليه من الوضوء ويتناثر عليه في وقت المشي تحته فتكون الصحيحة أو الحسنة الصادقة دالة على عدم الجواز في الصلاة الذي عليه شعر أو وبر مالك اللحم كما سوف نذكر في محل إن شاء الله هذا هو السبب هذا هو السبب وليس السبب النجاسي ليس السبب النجاسي لأن هذه قابلة للتذكير تذكر ف ولذا بما أنه لم يحرز لم ما أحرز لم يحرز أن عليه في الوضع يجوز الصلاة ما أحرز أن عليه الوضع فيجوز حينئذ وأما القول بأن المانع والنجاسة لا أولا هي قابل للتركيز وثانيا على فرض النجاسة يابس المشكلة هذا بالنسبة لهذا ثم قال وفي الثوب المصلى لا ما قلنا فرض يخرج لنا يكره قلنا الانصاف هو الكرامة نعم كرامة الانصاف الرواية ظاهرة
بخصوص الثعلب والأرحم
لا يعني كل لباس لا يكل لحمه يعني هذا وارد الثعلب وكل لباس وبالأسد مثلا نفس الشيء لا ما يكره لا انه يحرم باعتبار انه لم يحرز ان عليه ثوب شعر ذلك اللحم ما احرز نعم الذي يحرز يبطل اذا صلى بثوب الذي ذلك اللحم هذا بلا اشكال يبطل ثوب الشعر مثلا اما هذا لا هو صلى بثوب يؤكل لحمه لكن كان ملاصق لشعر ارنب او لشعر ثعلب مثلا وما احرزنا وقوع الشعر عليه فهي صلاة صحيحة نعم يكره ما هو الوجه
كل حيوان قابل للتزكية لكن التزكية كل حيوان يحصل نصبح أن هنا نحن عن يزكي على السبب النادر
لأنه إذا غبنا ثعلب أو أرنب يمكن يذبح
وصحيح
لا يمكن
يذبح حسب
يختلف الحال
خصوصا في ذلك
يختلف الحال لعله يأخذوه لأجل الطهارة ما يدرينا يستفيدوا من جلده يستفيدوا يعني الأرنب ماذا يأخذوه الأرنب ويذبح يستفيد بعض يأكلهم الجماعة يذبح
إذا صينا
صينا مولانا
هل يكون
لك شعر؟ نعم لأنهم يأكلونه
بالصيد
وبالصيد يا حرام النتيجة كل شيء بحسبها بحسبها التبكي بحسبها كل شيء بحسبها في النتيجة تبكي بحسبها يعني الكلام لا يشرب خصوصا الذبح والنتيجة قابل للتبكي كل شيء بحسبها هذا بالنسبة لها ثم قال وفي الثوب المصلب على قول وتستحب في النعل العربية. أما في الثوب المصلب هذا عندنا كيف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.